الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة، ومرحبا بكم مجددا في حلقتكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة سؤال لطيف، يقول السائل الكريم: هل نسب إلى الإمام الشافعي النهي عن سكن الأرياف؟ وهل أثر عنه في ذلك ما قيل: لا تسكن الأرياف إن رمت العلا، إن المذلة في القرى ميراث؟ الجواب عن هذا، أولا نقول، أولا ما هو الريف؟ الريف أرض فيها خصب وفيها زرع، وتطلق هذه الكلمة على ما عدا المدن من القرى والكفور ونحوها. وبعض ما يذكره السائل، أقصد النهي عن سكن الأرياف، قد نسب إلى الإمام مالك في وصيته للشافعي رحمه الله، فقد جاء في ترجمة الإمام مالك في نهاية المدونة أنه أوصى الشافعي عند فراقه له بقوله: لا تسكن الريف فيضيع علمك، واكتسب الدرهم ولا تكن عالة على الناس، واتخذ لك ذا جاه ظهرا لئلا تستخف بك العامة، ولا تدخل على ذي سلطنة إلا وعنده من يعرفك، وإذا جلست عند كبير فليكن بينك وبينه فسحة، لئلا يأتي إليه من هو أقرب منك فيدنيه ويبعدك، فيحصل في نفسك من ذلك شيء. لكن ما وجه الضياع الذي أشار إليه مالك في وصيته للشافعي؟ لعل وجه الضياع هو ندرة من يفهم العلم في هذه الأماكن النائية عن الحواضر، ومن يتدارس معه فيه لمحدودية مساحة الريف وانغلاق أهله عليه، ومحدودية الخيارات المتاحة فيه للتعليم والتعلم، فهو أشبه ما يكون بالوطن الصغير المنغلق على نفسه حتى يوشك من يقطنه أن يختنق. طبعا هذا المعنى يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والثقافات والأحراف والتقنية التي أوصت التعليم والعلم إلى الدنيا كلها، إلى الأصقاع والقنوات الفضائية وشبكة الإنترنت. هذه المعاني متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان. الحاضرة في الأصل أن من يسكنها سيجد فيها من ينقل علمه ومن يدارسه فيه فيحفظ علمه وينتشر. أما ما ورد من حديث أو ما روي من حديث أخرجه الطبراني عن عقبة بن عامر بلفظ: أتخوف على أمتي اثنتين يتبعون الأرياف والشهوات ويتركون والشهوات ويتركون الصلاة، والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به أهل العلم، والقرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به أهل العلم. فهو حديث ضعيف لا يثبت ولا تقام على أساسه حجة. أحيانا يعني قد يكون الفرار إلى الريف والبوادي مخرجا من الفتن وعصمة من قواصمها في آخر الزمان. صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أما البيت المذكور فلا علاقة للشافعي به: لا تسكن الأرياف إن رمت العلا، إن المذلة في القرى ميراث. ثم أزيدك بيتا لكي تتأكد أنه ليس من قول الشافعي. البيت الثاني يقول: تسبيحهم تقديسهم، هات العلف علق لثورك جاءك المحراث. هذا يستحيل أن يكون من كلام الشافعي ولا من كلام مالك، هذا من كلام أحد أدباء القرن السابع عشر اسمه يوسف الشربيني، وله قصيدة اسمها هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف. هذه قصيدة حوالي 47 بيت، ومن بينها هاتان هذان البيتان. وكان ينتقد أحوال الريف، لكن لا علاقة للكبار، لا علاقة للرموز الكبار في فقهنا وتاريخنا بمثل هذا القول. السؤال الثاني من سيدة جليلة تقول: أعاني من مرض مزمن، أسأل الله أن يمسح عليها بيمينه الشافية وأن يجمع لها بين الأجر والعافية. الأنكى منه أنني أعاني من نساوس قهرية تأتيني في باب الإيمان، شيطان يأتيني فيقول لي: لم تنفعك صلاتك ولا عبادتك ولن تنفعك، ها أنت فريسة المرض، ماذا أغنت عنك صلاتك؟ ماذا أغنى عنك قراءتك للقرآن؟ هذا مجرد مثال، وهناك ما هو أخطر منه. فكيف السبيل إلى الخلاص من هذه المعاناة وتحصيل الاستقرار النفسي والثبات الإيماني في هذه المرحلة الحرجة من حياتي وأنا أظن أنني في آخر عهدي بالحياة؟ الجواب عن هذا نقول لها: يا أمة الله يا سيدتي، لا تجزعي ولا تقلقي، استعصمي بالله واحمديه أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ثم أبشرك بهذا الحديث، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. في رواية عند النساء والبيهقي: يا رسول الله، أشياء نجدها في نفوسنا يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوجدتم ذلك؟ ذاك صريح الإيمان. إن الشيطان يريد أن يوقع العبد فيما دون ذلك، فإذا عصم منه وقع فيما هنالك. نووي رحمه الله يعلق على هذا فيقول: معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما هو لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقيل معنى إن الشيطان إنما يوسوس لمن يأس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، أما الكافر فيأتيه من حيث يشاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. يبقى المقصود يا أمة الله إن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. بعض أهل العلم يعني يذكرون ما هو الشيء الذي استعظمه الصحابة وامتنعوا عن النطق به، مثل من خلق الله. يأتي الشيطان يقول لأحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ كيف هو؟ من أي شيء هو؟ مما يتعاظم النطق به من الوساوس القبيحة التي تخطر على النفوس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فعلى المسلم أن يدفع هذه الوساوس بالإعراض عنها وقطع مبادئها. انتبه من هذه النقطة، أن تقطع مبادئ الوسوسة، لا تسترسل معها، لأن الأوائل تجر إلى الثواني والثواني تجر إلى الثوارث وهكذا. إذا قطعتها من مبادئها فقد عصمت. وبكثرة الذكر والاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان، أحسن الشنقيطي إذ يقول: وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان، فلا تحاجج عنده اللعينة لأنه يزيده تمكينا. وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان، فلا تحاجج عنده اللعينة لأنه يزيده تمكينا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا ربنا، سؤال يأتيني متكرر سأجيب عنه وأرجو ألا أعود إليه مرة أخرى، ومن سأل في مرات قادمة أرجو لإخواننا وأخواتنا المشرفين والمشرفات على الموقع أن يحيلوه إلى الرابط. سؤال حول أرباح بنك فيصل، مدى حلها وحرمتها. أولا أقول للسائل الكريم، يا سيدي هذه قضية مشرقية، إن علماء المشرق المخالطين لهذه المصارف أولى بالفتية فيها، إنهم أقدر على التواصل مع هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على تلك المصارف. نعم، رقم واحد. رقم اثنين، ما عندنا من قواعد عامة، ما عندي ما أدين الله به، أن أي ما بنك أعلن في وثائق تأسيسه أو لاحقا عن هويته الإسلامية واتخذ له هيئة رقابة شرعية، يسعك أن تتعامل معه وأن تتمول أرباحه، إلا إذا بلغك عن الثقات العدول من أهل العلم عن معاملة بعينها أنها موضع تحريم أو موضع شبهة، فهذه بعينها التي تجتنبها ويبقى ما سواها على أصل الحل. تفصيل هذا أرجو أن ترجع فيه إلى علماء المشرق، بيني وبين المشرق آلاف الأميال، واعتناؤنا بحرائقنا المحلية وبقضايانا المحلية. أتمنى إن شاء الله، وأنا حاولت والله بعد أن جاني هذا السؤال حاولت أن أستجلب بعض المعلومات وبعض البيانات، لكن لم يصلني منها ما يحقق شفاء أستطيع أن أبني عليه قولا جازما في هذه القضية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. الذبح لله وإهداء الثواب لولي من الأولياء، إن كان الأمر كما تقول جائز، يعني الذبيحة ليست حراما، لكن هل هذا هو الواقع؟ الواقع أن الذين يذبحون للأولياء إنما يقصدون التقرب بها إلى الأولياء أنفسهم، يعني رجاء جلب محبوب أو دفع مكروه. دليل على هذا، إذا قصر في الوفاء بالنذر يستشعر أن الولي سينتقم منه وسيصب جام غضبه عليه. أترك القصة، من القصص المضحكة إن أحد الناس كان قد نذر لأحد مشاهد أولياء البيت في بلد من بلاد الشرق مبلغ يعني 5 جنيه، فبعد فترة نذر أخرى والتقى بأحد الصالحين، قال له يا أخي النذر يكون لله عز وجل، فإذا جعلت النذر لغير الله فهذه معصية ولا وفاء لنذر في معصية الله. قال لا اسكت لا تتدخل. قال له خير إن شاء الله. قال أنا المرة اللي فاتت عندما نذرت ولم أوفي بالنذر، عندما خرجت من المسجد الولي لم أجد حذائي، تخذ مني حذائي. قال له يا أخي ما أقل أدبك تتهم الولي أنه سرق حذائك مقابل 5 جنيه، هل هذا يعقل يا أخي؟ كيف تعقل هذا؟ أي شيطان سول لك هذا؟ أقول للسائل إن كان الأمر كما تقول بالضبط جائز أن تهدي ثوابا لولي لقريب لصالح يعني أن تهدي ثوابه، تجعل الذبحة لله عز وجل ثم تهدي ثوابه لمن شئت، هذه صورة مقبولة، لكن الواقع لا يمضي على هذا النسق. ثم أزيدك أمر آخر يا أخي، أنت أحوج إلى ثواب صدقتك. أنا أذكر واحد قال لي أنا كل بعمل عمرة بعمل عمرة للنبي، هو النبي محتاج لعمرتك يا ابني. النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل صالح يعمله أي فرد من أفراد أمتي له مثل أجره، لأنه هو الذي دلنا عليه، من غير ما تحتاج الجهد ده كله هو أوتوماتيكلي تلقائي كوبي بيست من كل أعمال الأمة منذ أن بعثه الله أمة القبول والإجابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها له مثل أجرهم، من غير أن ينقص ذلك من أجور العاملين شيئا. فأنت أحوج إلى ثوابك، يعني تقول أنا أهدي الثواب إلى الحسين، يا أخي الحسين حط رحاله في الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أنت المسكين الذي أنت في خطر المشيئة لا تدري ما الله فاعل بك، أما الحسين فقد ضمن الله له الجنة وحط رحاله فيها منذ مئات السنين، فأنت المحتاج أيها المسكين، أنت المحتاج إلى ثواب صدقتك، بارك الله فيك. من قال لنا عيد مجيد بما نجيب؟ من هنأك بعيد تهنئة عامة فرد عليه التحية بمثلها، وليس بالضرورة أن يكون هذا مرتبطا بتهنئة صليبية. الناس تعودوا في إذا تجدد عام أو تجدد موسم يحدث بينهم تهنئة، صحيح ليس لأصلها شرع أو ليس فيها سنة، لكن من حيانا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ليس كل من قال لي في رأس السنة كل عام وأنتم بخير أن يكون يقصد الكريسماس وميلاد الرب والعقيدة، لا لا، هذا يحدث في أوساط المسلمين. أنا يأتيني كل يوم من صالحين يقول لي سنة جديدة، سنة مباركة، ربنا يجعلها عامرة بالخيرات والصلاح، لغة دينية. لكننا نقول ليس هذا من عمل السلف الصالح، والتقويم الميلادي ليس التقويم المعتبر شرعا عند الله عز وجل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لكن من حياني من هناني ساغ لي وينبغي أن أرد تحيته بمثلها. ابن عباس قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. في أسئلة جاءتنا من قبل، شراء كلب لطفلة الذي تعاني التوحد أجبنا عليه من قبل. عمي توفي قبل جدتي هل يرث أبناؤه؟ أجبنا عليه من قبل. الوصية الواجبة، أرجو لإخواني في الكنترول أن يرفعوا رابط الوصية الواجبة وأن يرسلوها إلى السائل الكريم. هل يؤخذ بوصية الوارث في حرمان بعض الورثة؟ هذا جنف في الوصية. إذا مات الميت فإن تركته أصبحت ميراثا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، تولى الله بنفسه قسمتها بين الورثة. لما يترك ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فأسأل الله أن يغفر لمن أوصى بحرمان بعض الورثة، وأرجو ممن يتولى الأمر من بعده أن يصلح الأمر وأن يرده إلى نصابه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فينبغي أن يرد الأمر إلى نصابه وأن يعيده إلى جادة الحق إن شاء الله. يسأل أخونا سؤال حول الجمع بين الصلاتين بمناسبة وباء كورونا. احنا كنا هنا نجمع في مسجدنا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، توقفنا عن هذا عندما تحسنت الأحوال، ويبدو أن الأمور بدأت تسوء مرة أخرى، وأعلن إعلانات مخيفة في على كثير من المنصات العامة، وأعلن هذا كثير من المرجعيات الطبية. تعالوا بنا نرى قضية الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين تنوعت فيه مذاهب العلماء، بين مشدد مضيق كالحنفية ومتوسع كالحنابلة. اتفق جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجمع لعذر، مع اختلافهم في تحديد العذر. ومما نص عليه جمع من الفقهاء الجمع بسبب الخوف، وهو قول المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. ومن أدلتهم على هذا ما رواه ابن عباس فيما أخرجه مسلم في صحيحه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. فقال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. فأفاد استقرار جواز الجمع لأجل الخوف في عهدهم، والسبب رفع الحرج عند الحاجة. وممن أجاز هذا، أجاز الجمع لحاجة، ابن سيرين وابن المنذر، على ألا يتخذ ذلك عادة. وبناء على هذا، إذا كان الجمع بين الصلاتين سببا في تقليل إمكانية انتشار العدوى بين الناس، أو كان سببا في تمكين المصلين من كسب أجر الجماعة، لأنه في بعض البلدان يمنع التنقل في الليل، أو يقيد اجتماع الناس بعدد قليل جدا من المصلين، فلا حرج حينها من الجمع بين الصلاتين في المسجد. أيضا إن كان في البلد حظر للتجول، وكان الجمع بين الصلاتين يمكن الناس من كسب أجر الجماعة، أو كان في الجمع رفع للحرج عنهم في التنقل، أو كان في ترددهم على المسجد خوف عليهم، فلهم حينئذ الجمع. إن لم تكن ثمة حاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة فلهم الحال كذلك. الصلاة في بيوتهم على وقتها، وهم معذورون من حضور الجماعة، مع ملاحظة لا يجمع للصلاة إلا في المسجد، مش قاعدين في البيت ونجمع. طب نجمع ليه؟ ده الجمع تخفيفا لمشقة السعي إلى الصلاة في المساجد حيث ينادى إليها. أما من كان في بيته أو في مقر عمله فلا جمع في هذه الحالة. طيب، سؤال في الحقيقة مهم جاءني من سائلة كريمة باللغة الإنجليزية، وخلصت تقول: إن ابني يقول لي إنه بعد التأمل والتدبر وبعد الحسابات الدقيقة شعر أن التعامل بالمرج وشراء البيت بالتمويل التقليدي من البنك أنفع له وأوفر للمال، حتى لو باع البيت بعد فترة ولو باعه بالخسارة لسه هيرجع له بعض المال، بخلاف لو كان مستأجر سيذهب المال كله. ثم زاد فقال: والدنيا كلها كده، يعني انتشر التمويل الربوي في مختلف الدنيا كلها، فلماذا نحن نحظر على أنفسنا ولا ننتفع بهذه المكنة المتاحة لنا في هذا البلد؟ ثم زاد فقال: ما هو أيضا التمويل الإسلامي لم يخلو من الربا، فالربا فوقنا وتحتنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن بين أيدينا في كل مكان، فلماذا هذا التضييق والدخول في هذه المضايق كلها؟ نقول لسائلنا الكريم وهو في بداية عهده بالحياة: أسأل الله يا بني أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ما ذكرته يا بني يعتمد في قولك على أن التعامل بالربا أنفع لك في باب الحسابات المالية البحتة، طيب، وأن الربا قد انتشر في كل مرافق المجتمع، وأنه لم يخلو منه حتى التمويل الإسلامي. النتيجة التي تريد أن تصل إليها تسويغ التعامل بالربا ما دام الحال كما ذكرت. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الحل والحرمة لا يقاسان بالنفع المالي وحده. هذه طريقة العلمانيين يا ولدي، ومن يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. يا بني، إن الاستثمار في الخمر وفي التبغ وفي المخدرات من أربح التجارات في باب الدينار والدرهم، وقد نص الله على ما في ذلك من منافع في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن الله مع هذا نص على تحريمهما فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا تزال الخمر يا ولدي أم الخبائث، لا يزال نبيك صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر 10 لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. فليست بالمنافع المادية وحدها يقاس الحل والحرمة، إنما يرجع في هذا يا ولدي إلى حكم الله ورسوله. وقد جعل الله تحريم الربا نصا قاطعا في كتابه، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ثم توعد المصرين على الربا بحرب معلنة من عنده، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما انتشار الربا وشيوعه في المجتمعات المعاصرة فهو يا ولدي كانتشار الزنا وكانتشار الشذوذ الجنسي وسائر العلاقات المحرمة. هل شيوعها وانتشارها يجعلها مباحة أو يسوغ لنا أن نترخص فيها؟ إن الأصل في العلاقة بين الجنسين في هذا البلد هو المخادنة، والتي لا تخادن أو لا تتخذ صديقا تعد مريضة أو معقدة. فهل تستبيح المخادنة باستباح المجتمع لها؟ أثق يا بني إن الربا في التحريم لا يقل حرمة عن الزنا، بل جاء في بعض النصوص وإن كان في سندها نكارة أنه أشد حرمة من الزنا. الرشد يا ولدي وسبيل المؤمنين يا رعاك الله أن تتبع سبيل الهدى وألا توحشنك قلة السالكين، أن تحذر طريق الهلكة والغواية لا يغرينك به كثرة الهالكين. أما قولك بأن التمويل الإسلامي أيضا لم يخلو من الربا، هذه يا ولدي مجازفة كبرى، تعميم فاحش، ظلم كبير للتجربة الإسلامية في باب التمويل الإسلامي. أهكذا يهال التراب على التجربة الإسلامية كلها بجرة قلم؟ لقد كان عليك يا ولدي أن ترجع إلى أهل الفتوى في ذلك لكي يبينوا لك هذا الأمر. وقد صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول شركات التمويل العاملة على الساحة الأمريكية بعد سنة كاملة من البحث والتداول والنظر في عقودها والسماع المباشر من ممثليها، وبين جواز التعامل معها عند الحاجة، وأن ما في بعضها من قصور أو تقصير لا يرقى إلى مستوى إبطال عقودها أو تحريم التعامل معها. فارجع في ذلك إلى موقع المجمع بارك الله فيك. ولا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. وما مثل من يشنون الغارة على التمويل الإسلامي في هذا البلد لوجود شبهة فيه ويفرون منه إلى التمويل الربا والبحث إلا كمثل من يفرون من لحوم البقر والغنم لأن في ذبحها أو في التسمية عليها بعض الشبهات، يفر من هذا إلى لحم الخنزير، فيفر من الشبهة موضع النظر والاجتهاد إلى الحرام الجلي القطعي. والله المستعان. أسأل الله يا بني أن يأخذ بناصيتك إليه أخذا جميلا وأن يردك إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال يقول السائل: زوجي فتح محل وله شريك غالبا يضع فلوس المحل في الدرج، ويوم وجد 200 جنيه في جيبه الخلفي وهو غير متذكر، يا ترى فلوس شخصية ولا فلوس المحل، يعمل ايه؟ طيب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. الجواب عن هذا إما أن يعمل بالاحتياط ويدعم ما يريبه إلى ما لا يريبه ويرد هذا المال إلى الشركة، وإما أن يخبر شريكه بهذا الموقف ويأتمران بينهما فيه بمعروف، فقد يتغافران فيه وقد يصطلحان على تقاسمه بين العمل وبين الحائز للمال. كل هذه خيارات شائعة والأمر فيها قريب. بارك الله فيكم جميعا. هل يجوز أن أجعل مبلغا من زكاة المال وقفا لله تعالى قروضا حسنة؟ نقول للسائل مع تقديري لنبل بعثك وحسن مقصدك، الأصل في الزكاة أن تبذل للفقراء والمساكين وإيتاء الزكاة. الأصل في الزكاة تلبية الحاجات الفورية لهم ألا تحبس عنهم لوقف أو لغيره. لكن نتخيل انفضلت فضلة وبقيت بقية بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين، فهذه التي يمكن النظر فيها إلى ما ذكرت. لكني أؤكد أن هذا خلاف الأصل، لا سيما مع كثرة المحاويج والمأزومين والمنكوبين في واقعنا المعاصر وكثرة حاجاتهم الفورية. فأرجو أن تبذل الزكاة لأصحابها ولا تحبس عنهم بتأويل أو بآخر. بارك الله فيك. سؤال آخر السائل يقول: شخص كان يخرج صدقة شهرية للفقراء، عنده مال حال عليه الحول، هل يجوز أن يتوقف عن هذه الصدقة ويخرج مكانها شهريا، يحولها من صدقة تطوعية إلى جزء من زكاة المال الواجبة؟ الجواب عن هذا لا حرج فيما ذكرت، وإن كان الله قد وسع عليه أن يجمع بين الحسنيين، بين الزكوات الواجبة والصدقات التطوعية، على أن يبدأ أولا ببراءة ذمته من الزكوات الواجبة، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. سؤال: كيف نعتبر النصارى أنهم من أهل الكتاب وهم يعتقدون أن عيسى ابن الله؟ هل في كتاب الله أن عيسى، لا معاذ الله أن يكون في كتاب الله أن عيسى ابن الله، أو أن الله قد اتخذ ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لا ذهب كل إله بما خلق. لكن يا ولدي، الكتاب هو الذي يثبت انتماؤه المجمل إلى اليهودية أو النصرانية مهما كان في عقيدته من تحريف، فقد سماهم الله تعالى في كتابه أهل كتاب في نفس الآيات التي ذكر فيها شركهم وكفرهم في باب الربوبية والألوهية. اسمع، لقد قال تعالى: يا أهل الكتاب، هكذا صدر الآية، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فصد الآية: يا أهل الكتاب، ثم ذكر بعد هذا ما تورط فيه من كفر وشرك، وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فكفرهم وشركهم لم يمنع من وصفهم أو مناداتهم أنهم أهل الكتاب. يعني سؤال: توفي زوجي وأنا الآن في حكم العدة، هل يجوز لي إزالة شعر الجبين؟ هل حكمه حكم الشارب واللحية؟ يعني ابتداء نقول: المرأة التي توفي عنها زوجها يلزمها الإحداد على زوجها، وهذا يكون بترك الزينة الحلي الطيب، الكحل، الخضاب، الملابس المزكشة، كل ما يعد من الزينة، لكنها لا تمنع من مسائل الفطرة. حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، الفطرة 5، الختان لاستحداد قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، فإزاية شعر العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك لا تمنع منه المرأة المعتدة، لا تمنع منه المرأة المعتدة. وابن قدامة رحمه الله يقول في المتوفى عنها زوجها: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولأن المتوفى عنها إنما يحرم عليه أثناء العدة كل ما يعتبر فيه زينة، وهذا الأمر من الأمور الخفية وليست فيها زينة. هذه القاعدة العامة، لكن هل حف شعر الجبين أو شعر الوجه من جملة الزينة؟ هل هو أمر زائد؟ أنا لست مستيقن من هذا، ربما كان الاحتياط وأن يترك، لكن ليس هناك يقين، لأن كل ما كان كل الشعر الذي أباحت الشريعة إزالته يجوز أن يزال أثناء العدة، كانت في الإبط وحلق العانة، وقد يقاس على هذا إذا نبت لها لحية أو شارب أو نحوه. لكن إذا تعلق الأمر بالحاجبين، إزالة الشعر الذي يكون بينهما ولا يعد من الحاجبين ونحوه، ربما تفعله المرأة هذا خصيصا على سبيل التزين، فإن كان ذلك كذلك فالاحتياط تركه والله أعلم. سيدة تقول لنا، أو سيد يقول لنا، صديق عرض علينا أن نعطيه مبلغا يستثمره لنا ويعطينا مقابل هذا مبلغ ثابت شهري، هل هذا من الربا؟ وإن كان من الربا فما الصيغة المشروعة؟ نقول له: يا سيدي أو يا سيدتي، إن أهل العلم قد اتفقوا على أن اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة ثابتة من رأس المال في عقد المضاربة يفسدها. إذا أعطيت مالا لمن يستثمره لك لا تشترط عليه ولا يشترط هو لنفسه مبلغا ثابتا مقطوعا أو نسبة ثابتة من رأس المال. إن فعلنا هذا فهذا يفسد المضاربة ويجعل المال كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد، وإنما المشروع أن يجعلك نسبة من الربح قلت أو كثرت على ما تتفقان عليه. جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: يشترط في ربح المضاربة أن يكون معلوما وأن يقسم بين الطرفين على الشيوع، فلو عين لأحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة. وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح بين المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لأحد منهما. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. مرة أخرى: كم نسبة تطهير أرباحنا من إيداعات أموالنا في بنك فيصل؟ هذه مسألة مشرقية يرجع فيها لعلماء المشرق المخالطين لهذه المؤسسات عن كذب عن قرب، لكن الذي بلغنا عن فضيلة الشيخ السالوس شفاه الله وعافاه أنه كان يرى إخراج من 40-50% من الأرباح. الأمور تتغير بتغير الأحوال، فتابع النظر في هذا مع المتخصصين في الشرق، بارك الله فيكم. سؤال: هل يجوز كتابة أسماء الموتى على المقابر أو كتابة آيات قرآنية على باب المدفن أو على جدران القبر من الداخل؟ الجواب عن هذا: يا رعاكم الله، الأصل في الكتابة على القبور المنع، لما جاء في سنن أبي داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه، لكن كتابة أسماء الموتى على القبور مما رخص فيه كثير من أهل العلم للحاجة إلى تمييز القبر والتعرف عليه لمعاودة زيارته. فقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم وضع صخرة عند رأس عثمان بن مضعون بعد موته وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فقاسوا وضع الصخرة على كتابة، فقاسوا كتابة الاسم على وضع الصخرة. أما كتابة ما سوى هذا من الآيات القرآنية وأبيات الشعر والمناقب والرثاء والنحو فهو على أصل المنع لانتفاء الحاجة إلى ذلك، فمناط الرخصة هو الحاجة، فإذا انتفت الحاجة انتفى الترخص. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباد. سؤال حول قتل المرتد، هل هناك إجماع على قتل المرتد ولا في اجتهاد يقول يقتل إذا كان هذا، إذا كان المرتد محاربا؟ نقول يا رعاك الله، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول عقوبة الردة، أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب. يقول قرار المجمع: الأصل أنه لا إكراه في الدين، وأن الجهاد ما شرع لا إكراه في الدين، وأن الجهاد ما شرع إلا لحماية هذا الحق ومنع الفتنة في الدين، وأن عقوبة الردة أدخل في باب العقوبات التحذيرية التي يوكل أمر تقديرها إلى القضاء، والقول بتخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل، وأنها كغيرها من العقوبات الشرعية مردها إلى الدولة ذات القدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، ولا مدخل في هذا لأحد الناس، والأولى بذل الجهد في دراسة الردة وأسبابها وإعداد الدعاة لدحض الشبهات وتحصين الناشئة. آخر سؤال نختم به: إذا وجد في عقد المرابحة بند يلزم المشتري بشراء السلعة التي سيشتريها له البنك، يعني إذا دخل من البداية في منظومة التعاقد لا يستطيع المتعاقد أن يرجع، هل هذا الإلزام يفسد عقد المرابحة أم لا؟ أي نعم، نقول لقد ناقشت المجامع الفقهية إلزام الوعد في عقد المضاربة، وفرقت بين الوعد والمواعدة، الوعد من طرف واحد والمواعدة من الجانبين، فأجازت الوعد الملزم من جانب واحد ومنعت المواعدة الملزمة من الجانبين. طيب لماذا؟ لأن المواعدة الملزمة عقد، وإذا كانت عقدا فكيف تعقد عقدا قبل أن تتملك السلعة مع وجود النهي عن أن تبيع ما لا تملك؟ جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: والوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. أما المواعدة والتي تصدر من الطرفين فإنها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. والله تعالى أعلى وأعلم. إخوتي وأخواتي، ننتهي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم إن شاء الله، إن كان في الأجال طول وفسحة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.